من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأبواب الروائية التي بقت لكي نراجعها: باب الوصايا، سما اللي راجعناه قبل ما راجعنا سنفتحها نشوف. باب الوصايا الباب 53 36 عفوا 36 36 قلنا الحديث الخامس. هذه الرواية صحيحة السند، صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري. ما شاء الله الأشعريون في قم جلهم أجلاء وثقات. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم، هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ يعينه بيع العينة أو يتجر في ضروب أخرى من التجارة. قال: إن فعل فهو ضامن. شوف، مع التجارة، مع أنها تجارة ضامن، مع أن الربح لليتيم ومع ذلك هو ضامن رأس المال، فكيف الجنب بين رأس ضمان رأس المال وكون الربح لصاحب المال كما مر بنا أمس؟ ومع ذلك يختلف عن القرض الربوي. هذه رواية أيضا داعمة لنفس المطلب، يعني يتجر التعبير تعبر بأنه يتجر إيه؟ لصالح يتجر فيه، ليس المراد به أو سيمه وصي، ليس المراد أنه يتجر لنفسه بالمال، وإنما يتجر فيه ليعينه نفسه لنفس غبطة لنفس اليتيم. باب آخر قلنا شنو بعد؟ أبواب ما يجب فيه الخمس، ما يجب فيه الخمس. إيه الباب كم؟ الثالث والسادس. السادس الحديث الأول، لا بأس، هاي الرواية اللي التفتوا لها. الرواية صحيحة السند إلى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، يعني البرقي، عمن حدثه، يعني إبراهيم البرقي أحمد بن محمد بن خالد. محمد بن خالد البرقي أصل كوفي، هو وابنه انتقل إلى قم، انتقل إلى قم. قم كانت قرى متعددة، أحد قراها برقرود، برقرود فهناك سكن، ولهم كوفيان شبيه إبراهيم بن هاشم الكوفي وابنه علي بن إبراهيم كوفيان انتقلا من الكوفة إلى قم. هذه عملية انتقال العلماء من الكوفة إلى قم أو العكس من قم إلى الكوفة أو إلى بغداد. هذه سبحان الله موجودة من زمن الإمام الصادق والكاظم والرضا أي كثيرة. على حال فمحمد بن خالد البرقي طبقة تقريبا مثل طبقة إبراهيم بن هاشم، يعني معاصر للرضا والجواد، ربما أدرك الكاظم شيئا ما، ربما لا يدرك الآن في عمره بالدقة ما دقق. هذا محمد بن خالد الباقي والد الباقي صاحب المحاسن، محمد بن خالد. أحمد هذا الابن صاحب المحاسن، هذا متعدد العلوم بعد موسوعي، مثل من باب المثال مثل النراقي الابن، طبعا هذا مو راوي، النراقي من علماء الغيبة الكبرى يعني قبل من تلاميذ الواحد وبانه وقبل الثاني عشر عفوا، ولكن شباهه يعني أحمد النراقي الابن موسوعي، هذا البرقي الابن موسوعي، بس الفاصل بينهم 1000 سنة أو أكثر، لكنه على حال تشابه. المهم فعلي بن إبراهيم وأبي إبراهيم هاشم شبيه أحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبي محمد بن خالد إجمالنا ينبذ. عمن حدث هني إرسال، هني مو إرسال البرق الآن لم يذكر الاسم، أو الرواة الذين بعده نسوا اسم من قال لهم، هذا من عبارة عمن ذكر عنه عمن حدث، لأنه مجهول بالنسبة إلى نفس أبيه، أو يجوز هو نساه بعد يحتمل، بس هو المهم. عن عمرو بن أبي المقدام، عمرو بن أبي المقدام هذا من البترية، الفقهاء البترية الذين تتلمذوا على الإمام الصادق، ولكن ما كانوا مخلطين يعني يحبون البيت وما شابه ذلك، ولكن أيضا يقولون بمثلا وجاهة الشيخين أو إمامة الشيخين أو إمامة جرى التعبير، ما عندهم جانب التبري. عن الحارث بن إجمالا جملة من فقهاء البترية في حين أنهم بترية وكذا كذا، إلا أن المشهور يعني عمل برواياتهم، اعتبرهم إن لم يكن هناك قرينة مريبة في البين اعتبر رواياتهم مأخوذ بها، عمرو بن أبي المقدام وجماعة. حتى هو أبو المقدام والد عمرو هم نفس الشاكلة. عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، قد ينقل حادثة الآن عن سيرة أمير المؤمنين، ركاز هو فيه الخمس وهو الكنز القديم، وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين فابتاعه أبي منه ب300 درهم و100 شاة متبع، عن 300 درهم عن 100 شاة ومتبع، يعني أولادها كذا فلان أولاد المئة أو لعل اصطلاح خاص في المتبع. فلامته أمي، لامته شلون تعطيها المبلغ كبير، أعطيته على ركاز شنو؟ وقالت أخذت هذه ب300 شاة أولادها 100 وأنفسها 100 هو متبع يعني لحظة أولاده أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100 هي وأولادها وحتى إذا حوامل بيصير أكثر من 100 شاة 100 و200 300 عفوا شاة أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها بعد 100 فيصير 300. قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني 10 شياه خذ مني 20 شاة يعني نفسخ ومع ذلك الفسخ أنت رابح فيه باعتبار أعطيت 10 شياه 10 شياه خذ مني 20 شاة فأعياه ما قال فأخذ أبي الركاز بعد ما قدر يفسخ المعاملة بقاها فأخذ أبي الركاز لكن شلون البركة وأخرج منه قيمة 1000 شاة هذا الركاز باع استثمر واستخرج من عنده قيمة 1000 شاة فربح يعني ما خسر شاوروهن وخالفوهن البركة في الخلاف وأخرج منه قيمة 1000 شاة فأتاه الآخر صاحب الركاز شاف أن ثمن عجيب مال فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وآتني ما شئت فأبى بل الآن لما طلعت ثمرة فيها وربح كبير الآن وخذ بني فأبى فعالجه فأعياه ما رضى يعني بالعكس هذا المشتري للركاز اللي هو والده رفض أن يفسخ البيع فقال البايع اللي هو استخرج الركاز لأضرن بك أنا بسبب لك مضرة فاستعدى أمير المؤمنين يعني أقام شكوى على المشتري عند أمير المؤمنين فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين أمره قال يعني أمير المؤمنين عليه السلام يعني بيت القصيدة الآن قال لصاحب الركاز أدي خمس ما أخذته فإن الخمس عليك أي بعد صدر على نفس البايع أدي خمس ما أخذت من الركاز فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه لأنه إنما أخذ ثمن غنمه هذه الرواية قد يستفاد منها خلاف ما مر بنا شلون لأن هني فهنا في الرواية الذي استخرج الركاز باع الركاز قبل أن يودي الخمس والركاز ما يحتاج يمضي عليه مدة سنة وكذا خمسة يتعلق بالمال خمسة يتعلق بالمال يتعلق بالمال لازم يديه فورا فالخمس لا زال في العين فهو باع العين وفيها خمس تصير داخلة في مسألتنا من يبيع مال الغير يتجر بمال الغير فإذا باع والمفروض صار فيه ربح الركاز لأن ذاك المشتري باع وحصل فيه أرباح كثيرة المفروض أنه إذا صار أرباح الربح يصير للخمس فالخمس لازم يزداد مالا بالأرباح بينما هنا أمير المؤمنين قال خمس على صاحب الركاز والمشتري ما عندي شيء. الفرض هكذا عين، صاحب الركاز استخرج الركاز الكنز القديم، لما استخرج الكنز القديم يملكه، لكنه يشترط أن يخرج خمس الركاز 20% منه. فهذا الركاز الآن ما يحق له يبيع كله، هو يملك منه 80%، 20% ملك من؟ من أصحاب الخمس. هنا أقدم على بيعه، أقدم على بيعه، المشتري هم اشتراه، المشتري اللي اشترى الركاز أيضا باعه بربح. إذا قلنا أن الخمس يبقى ينتقل من يبقى في نفس الركاز، ولو انتقل ما ينتقل مثلا، يبقى نفس ملكا لنفس أصحاب الخمس في الركاز. المفروض التجارة الثانية التي وقعت على الركاز أرباحها لنفس أصحاب الخمس. نسبة طبعا، كلامنا في النسبة. ليش ربح الخمس كله للخمس، مو ربح الركاز كله، ربح الخمس في الركاز كله للخمس. هني الإمام له لم يحكم بأن ربح الخمس للخمس، وإنما قال الخمس يخرجه البايع الذي استخرج الركاز، ما قال الأرباح هنا تتم لمقدار الخمس. إذا خلاف ما مر بينا، صار واضح؟ هذه رواية على كل، وإن وجدت هنا هذا البحث يرتبط بالخمس، يرتبط بالخمس في بحث الخمس بالذات. وقع الكلام عند الأعلام أنه سيما إذا كان مؤمن، افترض مؤمن يبيع الخمس إلى مشتري، يبيع الخمس إلى مشتري، والمشتري الأول يبيع على مشتري ثاني. السبب ما يحتاج نسلسل من عملية الشراء، هنا كم احتمال في الخمسة؟ البيع المال أو العين غير المخمسة، بيع العين غير المخمسة ليس هبتها، لا بيعها. هنا كم احتمال، كم احتمال؟ سنشوف الأدلة، مو احنا مو في تفصيل هذا البحث، بس فقط فهرسة الأقوال أذكرها للأخوان. هذا البحث مرتبط بباب الخمس ومهم. هنا كم احتمال؟ احتمال أن يقال هنا الخمس تلف بالبيع فينتقل إلى ذمة البايع، وهذا هو الذي ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله عليه وأكثر تلاميذه أو كثير من تلاميذه، وإحنا ذهبنا إليه. إذا كان البايع مؤمن ينتقل الخمس من العين إلى الذمة، حتى فعل حرام وليكن، بس ينتقل من العين إلى الذمة. المشتري إذا كان مؤمن طبعا، والبايع مؤمن، لا سيما إذا كان المشتري مؤمن، ولا سيما إذا كان اثنين مؤمنين يعني البايع والمشتري، ينتقل الخمس من العين إلى الذمة، لأن الخمس هذا احتمال قول من الأقوال على قول ثاني حسنا نعالج الرواية شو مفادها. قول ثاني في بيع العين غير المخمسة، وذهب إليه كثيرون، قالوا بأن الخمس يبقى في العين، الخمس يبقى في العين. يعني الخمس لم تنتقل الملكية لمن؟ للمشتري. الخمس لم تنتقل الملكية للمشتري. بالتالي الثمن اللي أخذ البايع من المشتري الأول الثمن لن يتملكه البايع كله، سيتملك كم؟ أربعة أخماس. خمس الثمن باقي على ملكية من؟ خمس الثمن، مو خمس، هو مو خمس يعني 20% من الثمن على ملكية من باقي؟ ملكية المشتري. ولكن العين لم تصفى، العين لم تصفى ملكيتها تماما لمن؟ للمشتري. خمس لا زال في العين، هذا قول آخر. فأينما تذهب العين الخمس يبقى، هذا قول آخر. قول ثالث، قول ثالث، قول ثالث، لا، العين يتملكها المشتري تماما غير مخمسة، ولكن الثمن ليس كله ملك المشتري، 80% أربعة أخماس للبايع، خمس من الثمن لمن؟ خمس من الثمن لأصحاب الخمس. خمس الثمن لمن؟ لأصحاب الخمس. خمس الثمن لأصحاب الخمس. إذا كان الثمن ليس فيه خسارة، إذا كان الثمن البيع الذي وقع ليس فيه خسارة، إما في ربح أو ليس فيه خسارة، هذا القول ذهب إليه السيد القلبيلاني، مو بس السيد القلبيلاني، جماعة مش كثيرين. صار واضح الأقوال الثلاثة؟ صار شلون؟ واضح أم واضح الأقوال الثلاثة؟ إن شاء الله واضح شوي شوي. إيه ما كنا صنع سأل القول الثالث. على القول الثالث هذه الرواية تقول ماذا؟ تقول الخمس يعطيه من؟ يعطيه البائع الذي استخرج الركاز، هو يعطيه بقدر قيمة الركاز قبل البيع أو ربح البيع. الرواية يقولون هو السابق، فما تنافي الرواية السابقة أصلا. دققوا، نفس الرواية لما تقول البائع هو المستخرج الركاز هو يعطيه، ما تلبع البيع ممضى، البيع شنو؟ ممضى وسالم للمشتري. الآن لازم تميزون، الربح هو عند البايع مو الربح عند المشتري. المشتري رد باع، شراء بيع وشراء ثاني، بيع لمشتري ثاني عفوا، لك بحث آخر، كلامنا في البيع الأول مو كلامنا في البيع الثاني والمشتري الثاني. في البيع الأول الإمام حكم من الذي عليه عهدة دفع الخمس؟ البايع الأول الذي استخرج الركاز، فمعناته البيع نافذ، وإذا البيع نافذ وفي ربح ما الرواية ما تنفي انه هذا المشتري عفوا هذا البايع الاول يخرج الخمس خمس مع الربح نفس البايع الاول لان الركاز افرض قيمة نفس البيع في ربح غير قيمة الركاز. الركاز كنز استخرجه هذا ربح اصلا نفس غنيمة لمن؟ للمستخرج. هذا المستخرج لما باع يجوز حتى البيع هم في ربح آخر غير أصل قيمة الكنز. يعني مثلا شطارة عنده أو فنية في التجارة باع قيمة قوية فوق قيمة السوقية ففي ربح بالتالي. فالإمام لما يقول الخمس على البايع الأول هو أعم من سواء فقط بقيمة الركاز أو مع الربح. فإذا هذه الرواية لا تنافي الرواية الأخرى بل تتطابق مع أن البيع نافذ. البيع نافذ غاية الأمر حينئذ لأصحاب الخمس الربح. يعني فكأنما صاحب الخمس أيضا باع أمضى البيع غاية الأمر يقع المسؤولية على البائع الأول أنه هو تقاضى الثمن الثمن في ربح معه. فإذا زين بعد الباب الآخر وين؟ نعم أنفال يا باب الباب الرابع أو حديث الرابع الباب الرابع حديث الشريف. هذه الرواية في هذا الباب في الأنفال عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري وإحنا نعتمد سند ومتن التفسير ذكرناه في الرجال الجزء الأول وفاقا مع الصدوق. الصدوق اعتمد تفسير الإمام الحسن العسكري في كل كتبه بل وفي أهم كتبه مثل من لا يحضر الفقيه وكمال الدين وغيره وغيره. يعني الكتب المهمة الخطيرة الصدوق أورد فيها روايات كثيرة عن تفسير الإمام الحسن العسكري. اللي يعمل بتوثيقات النجاشي من هو شيخ شيخ النجاشي وتظل أكثر من النجاشي كيف هذا على كل دعونا من الآن البحوث الرجالية. المقصود الصدوق اعتمد على هذا والطبرسي اعتمد جو كثير من كبار أعلام الإمامية اعتمدوا هذا التفسير. طبرسي وماذا كان في الاحتجاج الراوندي بعدين طبقات أخرى مذكور في كلام العلامة الحلي لعل في الإجازة إذا ما أشتبه والمجلسي الأول الثاني السيد هاشم البحراني الحر العاملي الفيض الكاشاني يعني جهابدة أعلام الطائفة اعتمدوا هذا الكتاب. فنقلقت من ينقل بحث آخر هناك ملحوظة لا بأس أذكرها رجالية مفيدة وهي أن حوزات الروائية للشيعة لا تنحصر بالكوفة وبغداد وقم. هناك حوزات روائية كثيرة في المدينة المنورة كانت حوزة روائية 12 في زمن الصادق والكاظم والرضا من نجومها علي بن جعفر علي بن سويد السائي القصة معروفة هو السويد السائي قرية أطراف المدينة المنورة. الآن سبحان الله بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ما قرب من المدينة ثلث الطريق وما قرب من مكة الثلث الأخير في قرى 12 إلى يومنا هذا 12 قح أبا عن جد ومن زمن الأئمة مو على يعني شيء سبحان الله لله في تقاديره السر وأسرى. وحتى من طريق المدينة المنورة مرتين راح من المدينة المنورة إلى غدير خوف نصف الطريق كل قرى 12 على كل بس بتكتم بخفاء سوف الطرف الآخر يدري بهم مو ما يدري بهم حتى جار كهرباء ما عندهم إلى الآن إلى الآن جار كهرباء ما وإلى الآن جار أنابيب ماء ما موجود إلى الآن يعني متقصدة واضحة القضية فضلا عن الصرف الصحي وغيره كذا وعندهم إبل وكذا وفلان مثل حالة بدوية يعيشون بس لكن وحتى إلى قبل 15 سنة رجل الدين مالهم خريج النجف الأشهر يعني درسوا ورجع على كل أسماء معروفة وكذا. فمقصود حوزات روائية كثيرة موجودة قزوين كان فيها شيراز كان فيها مدري وين الآن عدم اطلاع علماء بغداد ببقية الحوزات هذا ما يجعل أن الميزان فقط علماء بغداد أو علماء الكوفة أو علماء قم لا أبو هارون موسى العكبري تقريبا هذا يعتبر المرجع الأعلى للشيعة في زمانه أدرك الغيبة أواخر الغيبة الصغرى وأدرك الغيبة الكبرى مخضرم طول هذا أبو هارون موسى العكبري طول فقيه محدث متبحر عجيب معروف أستاذ همام أبو همام نعم أبو علي بن همام هذا هم بعد طود عجيب ذاك في الغيب الصغرى ومسيح استبصر وصار المرجع على واقعا مجال مفتوح مسيح استبصر وصار مرجع أعلى الطائفة سبحان الله على كل أبو علي بن همام المهم أي نماذج في حياة هؤلاء الكبار عجيبة كثير أرجع إلى أبو هارون موسى التلعكبري ولعل عكبرة المفيد قريب التلعكبر هو هم أطراف بغداد ذاك الصوت هذا العالم الجهبة الفقيه المحدث رئيس الطائفة يعبر عنه كذا كذا هذا كل عمره قضاه في السفر من حوزة شيعية لحوزة حتى شيراز وصل حتى ما ذي أقصى النقاط وصل ولذلك كثير رواية ومعتمد مصادر لما ما اكتفى بمصادر روائية في الكوفة ولا في قم ولا في بغداد سيرتها كفران وطول يعني مو واحد عادي فمقصود على كل هذه النقطة لازم نلتفت لها أنه إما يمر عبر الفلتر اللي عندنا موجود عندنا أو من اعترف به شيء ما تعترف به شو قصة هي الموازين انحصرت في بقعة جغرافية لا المذهب والعلم ما يعرف بقعة دون بقعة على كل فتفسير عسكري معتمد عليه وهلما جرى المهم هاي رواية من تفسير عسكري مفروض ذكرناها من الباب عن أمير المؤمنين أن علي السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم أي رواية التحليل مو من صاحب عصر الزمان من رسول الله من أمير من فاطمة سمتنا في أخذ الخمس كما يتوهم ذلك غير المتفقه. لا، التحليل بدأ من فاطمة ثم رسول الله ثم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين، ومع ذلك زين العابدين والصاع والباقر والصاع، ومع ذلك الأئمة يأخذون خمس. شلون يحللون ويأخذون خمس؟ المقصود من التحليل معنى آخر غير المعنى يتوهم إسقاط الخمس. لا، دعونا نكمل الرواية غدا لنستعجل. وصلى الله على محمد وعلى آله.